قال الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر من أداب الطالب مع نفسه. قال: إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرنا، النوبة في التسميع، فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. طبعا مش هيعمل خطبة، يعني هيبدأ كده ويتمتم يدعو ل يعني يحمد الله عز وجل ويثني على ربي تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لمعلمه وشيخه وكذلك لنفسه ولجميع المسلمين. وكذلك يفعل بعض الناس بيبقى عندهم بخل في الدعاء، يعني الإنسان كلما دعا، يعني أنا كنت مرة أطوف بالبيت وإذا بامرأة ليس لها دعاء إلا هذا: اللهم أدخل جميع المسلمين الجنة، اللهم أدخل جميع المسلمين الجنة، وهي ماشية بالطوف. والله أنا بكيت لكلامي هذا، وأسست أن هذه المرأة شوف يعني ما تحمل من هم، ما قالت: يا رب دخلني أنا الجنة، يا رب يا الله جميع المسلمين الجنة، وألف وطوف وهذه المرأة صوتها مرتفع جميع المسلمين الجنة. فلذلك يقال لها: ولك مثله. فكلما وسعت الدائرة، دائرة الدعاء لمن تدعو لهم، كلما إيه قيل لك ولك مثله. لكن الإنسان لا يدعو لعاصي إلا بالهداية، ولا يدعو لفاجر، ولا يدعو لظالم إلى غيره. الإنسان يدعو لابد يكون الدعوة تكون في موضعها وموطنها، ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعة أو مقابلة في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه. يعني يدعو بس برضه في نفس الوقت أنا ممكن أقص بعض الأفاضل في دعائي، ككوني أخص أبوي وأنا أمام أبي أقول له: اللهم اغفر لجميع المسلمين، وبرضه لازم أن أنا أستثني أبي، لأن هذا أوقع في قلبي وأوقع عند الله عز وجل باب التعظيم. صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ثم قال: ومن دخل دار أبا سفيان. وفي حد يسيب داره ويروح دار أبي سفيان؟ طبعا لا، لكن هنا إيه أراد أن يعظم شأن أبي سفيان حتى يلقي الله على قلب الإسلام، يعني يبدأ لأن هذا رجل رأس. فقال: ودار أبي سفيان، فطالما أن أنا داري آمن إلا ودين دار أبي سفيان، لكن هذا من باب التعظيم. فالإنسان إذا يعني رأى أحد يحبه وكذا يدعو له ويخصه بالدعاء لا حرج في هذا. وكان الإمام أحمد ربما خص 100 من مشايخه بالاسم بالدعاء وهو ساجد. ويترحم على مصنف الكتاب لو لي في كتاب معين يترحم عليه إذا كان ميت، ويدعو الله له إذا كان حي. وإذا دعا الطالب للشيخ قال: ورضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد بالشيخ يعني يعظم الكلام بالنسبة للشيخ تعظيما حتى يعظمه في قلوب الحاضرين وعند العامة. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا بعد الانتهاء، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له. برضو الشيخ طبعا من باب البر إذا رأى أحد يدعو له لابد أن يعيد له عليه الدعاء. فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب، إنك تدخل إلى العلم بالأدب. يعني الجهل أولى من أن تهجم على العلم بسوء أدب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بالحمد لله وهذا منها. طبعا الحديث لا تثبت، لكن مثلا في خطبة الحاجة كان إيه يبدأ بالحمد لله. النوع الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مضانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه. أهم شيء عند طالب العلم أن يكون معوانا لغيره. بعض الطلبة بيبقى طالب فاشل، بيبقى طالب يعني عنده هموم، طالب مثلا مفلس بليد، فبيجد يعني شماعة في طلب العلم. كان زمان طلب العلم ليس كالآن. طلب العلم مثلا أي مثلا ابن جرير هن تفسير، كل واحد جالس قاعد يا يحفظ يا يروح إيه كاتب التفسير ويكتب. طيب هو كتب وحصل وجمع تفسير ابن جرير، تاريخ ابن جرير، جمع علم ابن جرير، لا يجيزه الشيخ إلا بعد أن يكون حافظا ما تلقى، إما حفظ صدر وإما حفظ إيه؟ كتاب. وإلا لو كتب قعد 30 سنة قعد قدام الشيخ ليل نهار لا حفظ ولا كتب، ده هيبقى مشكلته إيه بقى؟ هذا مصيبته عظيمة جدا جدا، لن يجيز له الشيخ كلمة واحدة، وسيلقى في مزبلة التاريخ. ولذلك أهم شيء عند طالب العلم أنه هو يكون عنده شغل بالعلم مشغول، لكن مجرد أنه هو حاضر كده يعني بيحضر رايح الدرس جاي من الدرس بحضر دروس بحضر مش عارف مين مجرد كصورة لا يصلح، لابد أن يتعنى ولابد أن يتعامل. فمن ضمن هذه الأشياء يا إخواننا أنه يرغب إخوانه، أنك إن ترى شخص معوانا لك نعمة، لكن لما ترى واحد دليل كسلان عنده هموم وطول ما أنت قاعد يشتكي لك طول طب إيه اللي جابه؟ والله الهم والغم اللي جابني لطلب العلم. هذا لا يصلح، طلب العلم لا يكون إلا بصفاء ذهن وصفاء قلب. لكن عندك المشاغل والصوارف هذه لن تتعلم أبد. يعني لو أنك تذهب وتشتغل في السوق ولا تبيع طماطم ولا فيل أسلم إنك تدعي إنك طالب علم، لأن طالب العلم هو قاعد ما بيستفيدش حاجة خالص إلا هم وغم وثقل على الحاضرين، شكله قاعد بيطلب علم لكن ما فيش، زينه مشغول قاعد الدرس من أول ما بدأ الدرس لآخر الدرس سرحان يمين شمال الشيطان عمال يلعب بيه يمين شمال. هذا يا إخواني بيكون حجر عثرة. لما بيجي طالب نشيط طالب يعني عاوز يتعلم بيشوف لهذه الخلق ولهذه المناظر بيقتدي بها يبدأ ايه ديك يكسله، طب وانت فهمت حاجة؟ طب والموضوع ده صعب والمشوار طويل وفلان بيعلم الشيء الفلاني وفلان عنده كذا، زي بالظبط ايه البقالين، البقال الفلاني عنده كذا وده ما عندوش كذا وده عنده كذا، ويفضل ينفر ويعني ينقص في همم اخواني واصحابي حتى يسقطهم واحد بعد واحد. من الأشياء التي أذكرها في أيام مسجد الفرقان، كان في بعض الإخوة طبعا يعني هو يعني طبعا كما قلنا ما في الصدور لا يعلمه إلا الله، فأحد الإخوة كان عنده مشاكل، مشاكل أسرية ومشاكل من هذا الباب، لكن هو كان شعلة نار وكان فعلا كان متميز وكان ممكن يحفظ بعض الأشياء، لكن عنده مشاكل كثيرة جدا، فكان كثير القلق كثير الاضطراب. فمن ضمن الأشياء اللي أنا مثلا أذكره بدأ قاعد كده طبعا مشاكله دي خرج من على الإخوة، والله في كذا طب إحنا كذا عاوزين كذا بنطلب كذا العلوم كثيرة الكذا لدرجة من ضمن الأشياء قالوا يا شيخ كان مثلا عندي دروس كثيرة ممكن أكثر من 5-6 دروس في اليوم، ممكن نقلل الدروس ما فيش مشكلة نقلل الدروس شوية نزود الدروس نزود الدروس طيب نعمل مش عارف ايه. المهم الشاهد كل شوية الاخ يعني الاخ هذا وبدأ ايه لبعض الحواشي اقتراحات يمين شمال اقتراح. المهم الشاهد فقال طب ما احنا بقى نروح كده مين، طبعا انا طبعا يعني كنت بتكلم على الشيخ مصطفى، على اساس الشيخ مصطفى عنده تخصصات وعنده بعض المواهب لا توجد عندي، فكنت اتكلم ان الشيخ مصطفى كده، فلهم قالوا نرحل للشيخ مصطفى. فالمهم رحلوا الشيخ مصطفى، جعدوا الشيخ مصطفى طبعا مصرين هيجدوا هناك بقى طبعا ايه اللي هو شعبة وسفيان ومش عارف ايه، راحوا الشيخ مصطفى طبعا يدي درس بتاعه 3 ساعة 3 ساعة ويطلع بيته، عاوزين يقابلوا الشيخ مش فاضي رايح جاي، قالوا ما ينفعش نروح لمين، نروح للشيخ ابي اسحاق، راحوا للشيخ ابي اسحاق. وطبعا الاخ اللي بيقلع من او كما يقال بيترك نعمة صعب انه يرجع لها ابدا، بقى راحوا للشيخ ابي اسحاق، سؤال الشيخ ابي اسحاق قابلين قالوا انا مش فاضي اصلا، قالوا طب عاوزين، قالوا طب عدوا في الشقه الفلانيه ومكان فلاني واخ فلان يشوف لكم شقه وكل اسبوع جيبوا لي الشغل اللي انتم عملتوه واشوفوا شغل ايه. طبعا هم ما فيش لا بيجمعوا له الشغل، قاعدين مع بعض ياكلوا ويشربوا ويناموا صاحيين ايمين صاحيين، يا شيخ احنا جمعتوا ايه؟ والله احنا منتظرين حضرتك تقول لنا كذا. المهم قعدوا عند الشيخ شهر 2-3 ما فيش فايده، نعمل ايه؟ قالوا نروح ندرس عند ابن عثيمين، كان ابن عثيمين مات رحمه الله، قالوا روح الطلبة بتوعه راحوا دوروا. المهم راحوا للشيخ ابن عثيمين هناك، طبعا هناك ما فيش صعب لازم فيزا ولازم إقامة، اللي اشتغل جزار واللي اشتغل بقال واللي اشتغل وانتهت المشكلة. دي القصة بإجازة اللي عاوز أقولها لكم، إنه يعني طالب العلم من البداية ما كانش عنده هدف وعنده هم وصافي الذهن ويبدأ يتعلم القليل ثم يحصل، إذا حصلت حاجة انتقل واذهب، لكن جلس تخبط يمين لو رحت عند شعبة، لو أحيى الله شعبة بن الحجاج لن تحصل منه كلمة، لو لازمت سفيان الثوري إلى أن مات لن تحصل، لأن القلق دي والمناظر دي صعب أنها تتعلم، لأن إنسان مشوش، مشوش القلب، مشوش الفكر، ما عنده تركيز ولا عنده استقرار. فلذلك أهم شيء وهو أن الطالب يكون عنده استقرار، هيا نفسه أنه عاوز يتعلم. وموضوع التعليم ده ممكن يجي لك بعد 20-30 سنة، ده أنت ممكن تبقى فعلا زي ما قلت كده قاعد زي الشوال ومش فاهم حاجة وعارف إلا بس يدوب كده قطرات قطرات، ممكن تلاقي نفسك بتقرأ كتاب وتاي. فحاول عالج نفسك أنك تيجي تستقر. وذلك أول شيء يا أخوانا في طلب العلم أن ترمي الهلب بتاعك في الأرض، ما تسيبش المركبة طايحة جاية تروح يمين وشمال، ترمي الهلب عشان تثبت. فإذا ثبتنا على الطريق وفعلا هيئت نفسك أنك تبقى طالب علم، ده رقم واحد. رقم اثنين بقى وهو أنك تبدأ تهيئ نفسك من أداب وإصلاح نفسه وما فيه من شوارد وبما فيه من عندك قلق واضطراب وهموم وغموم، لأن الحكاية مش مستاهل. طالما أن أنا هطلب علم سأكون في معية أو مع الله عز وجل في طريقي إلى الله تبارك وتعالى، ومعية الله ستكون معي، وعندها يكون في توفيق. فلكن أنا الآن مش حاسس بالتوفيق لأن عندي مشاكل وهموم وقلب ضيق وصدري مشوش، فأبدأ أقطع الصوارف عني عن القلب وعن العقل إلى أن يستقر بي الحال، استقر بي الحال. ولذلك يا أخوانا زمان كان ممكن طالب العلم يبص للصفحة يحفظها. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله يعني وصل لمرحلة إنه كان إذا مر بالحائك يسد أذانه، لأنه يتكلم أي بيقول كلام يقوله يحفظه. جالس قوما ويعني على حين غرة راحوا قالوا شوية حكاية كده حفظ الحكاية، كان يسمع الكلام يحفظه. ليه؟ لأن ذهنه صفى فرّ. لكن طالب العلم اللي هو مشغول اللي هو كل شوية أبويا أمي زوجتي خالي عمي رايح يمين الوظيفة هجيلي معرفش كذا أنا معرفش كذا الجواز الأولاد اللي مش عارف إيه حمات نسيب تايه، ده عمره ما يتعلم. وفي نفس الوقت مصيبة على من معه، لأن دايما الإنسان يا أخوانا يعني لما بيلاقي معاه كسلان بيكسل، جماعة بيجروا جاري، الجاري تعب، لما يجي في نص الطريق ويلاقي اثنين ثلاثة وقفوا هيقف معه، عمره ما هيسبق مع القدام. لكن لو كله بيجري يستعيله أنه يقف، هيمشي وراهم حتى ولو أعرج ولو مكسح يفضل يسحب، لأنه دول كلهم بيجروا. لكن لو وجد رفيق درب كسلان معاي، وذلك بيبدأ الكسل. أنا أذكر بالنسبة للأخ اللي بقولكم من دول، بدأ واحد بدأ يلم بقى مع واحد تاني، يلم بقى ثلاثة بقى مش عارف، هو يلم الكسالة مع بعض وبقى حزب الكسلانين، لدرجة يعني من ضمن الأشياء العجيبة. طب يا أخوانا عاوزين العبادة، قال والله يصل كلنا بننام ومش عارف ايه. طيب يا شيخ خالد أنت تيجي تصحيهم، عاوزين تصحوا الساعة كام؟ يقولوا بيصحوا الساعة مثلا في الشتاء ساعة 3، في الصيف الساعة 2-2:30. ماشي يا عم الشيخ خالد تعال لهم صحيهم، وانت راجل موظف اولي الله عز وجل واحتسب الاجر، وتعال. يجي لهم الساعة 2-2:30، يفضل من 2:30 للساعة 4، الكلام ده انا بقول هو جالس امامي اهو، يقوم يشيل ده ويحطه تحت الحنفية ويوضيه وروح مرجعه تاني، يجيب التاني يلاقي ده نام مكانه وروح رجع له تاني من جديد، ويقومه ويقول لهم الله يخرب بيوتكم خلاص مسجل. كان لسه بقى لسانه زالف بعلم الوصول. والرغم ذلك استمر ما يقرب من سنة، ويشيل ده ويحط ده ويقلب ده. يا أخوانا حرم عليكم، في غاية ما قال لي أنا خلاص أنا اللي هسيب هطلع من كل حاجة. فالمناظر دي لا يمكن طبعا أنها، لأنها واخدة جاية تستريح، مش متصورة بقى أن العلم ده جهد وتعب ومش عارف مين وبتاع. لدرجة أنه يعني أي إنسان، كان في واحد برضو واحد معنا كان الشيخ حامد ربنا يعطيه الصحة والعافية، كان برضو كده أن يفتر، يعني جاي مرة أقول أنا أقعد مع الإخوة كده بس أتعلم منهم. الرجل كان يوم الساعة 1:30 يصلي بالليل والساعة 2، ودول نايمين وفاضيين، يعني مش مثلا نقول ده بيشتغل فاضيين بيعمل إيه ولا حاجة أصلا. كان نقل له من محاضرة زي ما قاعدين كده كلمتين كده وشوية مش عارفين كتاب وخلاص وانتهت المشكلة، وقعد فاضي نايم 24 ساعة، يقوم ينام ويصحى. ولذلك أخ قال لي النوم بيجيب نوم. كان منهم أخ برضو بيقول أصلا أنا جاي أعمل له صندوق، لأنه بينام كتير، صندوق، والصندوق ده بيحط فيه منبه وحاطط فيه قفل ومش عارف شايل المفتاح فين. كان البتاع ده يفضل يرن واللي حواليه يصحوا يقعد يدوروا على المفتاح فين، هو مش فاكر يا هو مو فين المفتاح، وده عمال يرن الجرس، ده يرن الجرس. اللي ممكن عندنا متحف حوا، عارفين الحاوي واللي بيلعب مش عارف ايه، يعني كان اللي عاوز يتفرج يتفرج عندنا. وللاسف الشديد طبعا كله ذهب. اخ منهم كان يعني هو في المؤخره خالص، جاني مره لقيته بيبكي بيقول انا ضعت وانتهيت، الاخ الفلاني والاخ الفلاني وده وده كله ما ورش من الكلام، وبداوا يتكلموا في النسوان واللي عاوز يتجوز والبت الفلانيه والاخت الفلانيه ومش عارف مين وشمال ويمين. طبعا بدات فضايح وبدات مهلهلات. وذلك يا اخواننا انا احذر اخواني اخواني طلبه العلم من الفراغ. اكبر مصيبه الفراغ، اكبر كارثه الفراغ. حاول اشغل نفسك باي، والله انا احيانا يعني لو لقيت نفسي عندي فراغ اقرا سيا اي حاجه اقراها. اشغل نفسك باي شيء، يعني ذكر، مش عارف تذكر قران، مش عارف تقرا قران، كتب، اي شيء اشغل نفسك به. لكن لو تركت كده نفسك كده قعدت نصف ساعه وانت راجل فاضي اصلا، نصف ساعه وسرحت بنفسك الخيال، ضعت وهلكت والعياذ بالله. فلذلك يعني اذا من الله بطالب علم بقى ذكي فطن ماهر كده، يحاول بقى دايما يحاول يخلي باله من اخواني، لان غالبا الشيخ درسه بيمشي، ما في اظن شيخ هيفضل يتابع الطالب 24 ساعه الا زميله قرينه صاحبه، اما ان يجره الى الهاويه او انه ياخذ بيده ويرفع به. فان يرغب بقيه الطلبه في التحصيل ويدلهم على مظاني، اعمل كذا وسوي كذا ونجتهد في كذا، انت تسمع لي وانا اسمع لك، انت كذا وانا كذا، ويصرف عنهم الهموم المشغله عنهم، لان ده لسه جاي بيهجم على طالب العلم بيبقى عنده مصائب كثيره جدا. وزي كما قلت لكم انا كنت دايما اقول غالبا الطلبه طلبه الجامعات اللي هم التزموا بشده ودخلوا كانوا رؤوس وكانوا كانوا 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 دول بنقف امام علامه استفهام لغايه ما يخلص. انا بيبدا يخلص بيبدا يحس بقى الهم اللي عنده، لان ما هرب يعني ما دخل طلب العلم الا هربا من هم الدراسه. يقول لك طب انا بدل ما بدرس علوم كده وعمال ادرس كيمياء ومش عارف بيولوجي ومش عارف ايه ويمين وشمال، لا طب ما انا اطلب علم شرعي احسن. وذلك بعضهم بيجي ليله الامتحان يقعد يذاكر في كتاب العقيده وكتاب مش عارف ايه، بعد ما بيخلص امتحانات لا بينظر لا في عقيده ولا في اي حاجه، ويبدا يتفلت لغايه ما مع السلامه. وراينا يعني الغالب يندر من نجا وسلم من هؤلاء. ليه بقى؟ لانه اصلا هو هارب من مسؤوليات الى مسؤوليات ادنى، لما بقى بيبدا تضيع كل المسؤوليات ويستريح بيهرب من المسؤوليه الاصلي اللي مش عاوزها، انها لا تلزمه. لكن اذا وجد من يعينه ويثبته وياخذ بيده نجا. فيذاكرهم بما حصلوا من الفوائد والقواعد والغرائب. طالب العلم كده يقعد يقرا يعني ينبط، الموضوع مش درس، الدرس بناخده في ربع ساعه. هذا بيفتح لك افاق ويدلك على دلاله، انت ابدا اقرا يعني قلب. يعني ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد، خلاصه الكتب اللي هو قراها، يلاقي فايده يروح حاططها، فايده يكبها، والكتاب اخر اسمه الفوائد، فايده يعملها يسجلها، لانه بيقرا حصل حصل. مش ان انا اقعد اسمع لي شريط واقرا لي كتاب وتنتهي المشكله، لا، لابد ان تغوص في اعماق الكتب وتحاول يكون عندك قارئ. كم ساعه تقرا في اليوم؟ اسال نفسك هذا، كم تحصل؟ وينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبه ويزكو عمله، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وان نبت لم يثمر. طلب الاناني برضه اللي هو عاوز يبقى نفسه نفسه بس فقط، هذا ايضا لن يفيد ولن يستفيد ولن يستفيد منه احد، لانه اناني. وقد جرب ذلك جماعه من السلف ولا يفخر عليهم او يعجب بجوده ذهني. جرب ذلك جماعه من السلف ان هم طبعا يعني يعني جعل علمه لنفسه ما احد استفاد منه، مات وانتهى علمه. لكن لابد انك تعطي وتاخذ، تعطي وتاخذ. ولا يفخر عليهم او يعجب بجوده ذهنه. بعض الطلبه بتلاقيه ربنا منحه شويه ذكاء شويه كده، عنده سرعه تحصيل، عنده سرعه تجميع، يبدا بقى يعمل الفرد عليهم. وانا كذا البعض طبعا السجج المبتدئين يظن ان هو هو، وقد يكون هذا ايضا اله من الات الفساد والعياذ بالله. فلا بد يكون ايه يعني طالب العلم منكسر. اذا علمه الله علما لابد ان يعلم ان هذا بفضل الله، وان الله ان شاء سلبه منه، نعوذ بالله من السلب، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره، أي بدوام شكره لله تبارك وتعالى. وبهنا ينتهي الباب، وبقي الباب الرابع ننتقل فيه إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.